بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو ندل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، ما يحرم على المحدث. قال: وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف والنطق بالقرآن إن لم تقصدي أذكاره ولبثها في المسجد، كذا الدخول حيث تنضح الدماء والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبتي بوطئها ولمسها للرؤية، وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال، وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة، وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول. كنا في الدرس الماضي شرحنا بيتين وشرعنا في الثالث، ولم نستتم البيت الثالث وبقي فيه الشطر الأخير: والصوم واستمتاع زوجها. هنا بقي عندنا ثلاثة أمور تحرم على الحائض، ثلاثة أمور محرمة على الحائض: أولها الصوم، وثانيها الوطئ، وثالثها الاستمتاع بما بين السرة والركبة. أما الصوم فقد مر معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عبرت فيه السيدة عائشة بقولها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا موقوف له حكم المرفوع، يعني الحكم الذي ورد فيه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من قوله، إنما هو من قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ذلك أنها قالت: كنا نؤمر. ومن الذي يأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد الأمر غيره عليه الصلاة والسلام؟ إذا أطلق، يعني لو كان في زمن آخر قد يقول واحد أنه الأمر جاء من مجتهد مطلق أو من عالم العلماء أو غير ذلك، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد الصحابة قال: كنا نؤمر بكذا أو أمرنا بكذا، فمعنى ذلك أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل هذا الحديث في صحيح مسلم، مما يؤيده كذلك حديث أصرح من ذلك منسوب فيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا صريح في الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا الحكم، وهو أن الصوم لا يجوز في حالة الحيض، حكم أجمع عليه العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك أبدا. والحكم إذا دعم بالإجماع فإنه لا يجوز للعلماء من بعد الطبقة التي أجمعت على الحكم لا يجوز للعلماء أن يجتهدوا أصلا في هذا الحكم. يعني المجتهد يقدم على الاجتهاد، لكن إذا كان هذا الموقع الذي يريد أن يجتهد فيه قد أجمع فيه على حكم من ذي قبل، العلماء قبله أجمعوا على شيء فيه، فإنه لا يجوز له الاجتهاد أصلا. فالإجماع كالنص، والنص في اجتهاد ما في، وكذلك إجماع. ليه؟ قال لأنه إذا وافق المجمعين في نتيجة الحكم فإن الحكم فإن الرأي لهم وليس له إجماع، وإذا خالفهم فمخالفته مردودة عليه، لأنه خرق الإجماع، وخرق الإجماع حرام، حرام لا يجوز. إذن العلماء أولا مجمعون على هذا، المجمعون في هذه المسألة على ثلاثة أمور. أولها أن الصوم لا يجوز في الحيض، وثانيها أن المرأة لو أقدمت في حال الحيض على الصوم لا يعتد بصومها ولا ينعقد هذا الصوم أصلا. يعني لو أنها نوت الصيام قبل الفجر وشرعت في هذا الصيام، هل انعقد هذا الصيام؟ في أمور تنعقد وهي محرمة، في أمور مع التحريم ممكن أن تنعقد صحيحة، كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، عند جمهور الفقهاء لو واحد صلى في بيت مغصوب، بيت مؤله غصب وغصب، أو ساكنه رغما عن صاحبه أو شيء، وقام يصلي، هذه الصلاة عند جمهور الفقهاء صحيحة وهي محرمة، ارتكب حراما بصلاته لكن صلاته صحيحة منعقدة. أما هنا فقد أجمع العلماء على أن الصوم حرام، وأنه كذلك لا ينعقد أصلا، وأجمعوا كذلك على وجوب قضاء الصوم، على وجوب قضاء، إذ ليس هو كالصلاة، مر معنا أن الصلاة لا تقضيها الحائض، أما الصوم فإنها لا بد أن تقضيه إجماعا كذلك. نعم، هذا الأمر الأول في درسنا، هذا مما يحرم على الحائض. والأمر الثاني هو الوضوء، بمعنى الجماع الصريح الصحيح، هذا محرم قطعا، وكذلك هذا حرم بالإجماع لا شك فيه ولا ريب، وما في خلاف أحد من العلماء، لأن النص فيه صريح، يعني قطعي ثبوتا ودلالة. أي نص من النصوص القطعية فيه تحتاج إلى أمرين، القطعية في الثبوت يعني وصول هذا النص إلينا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ينبغي أن يصل إلينا ثابتا قطعا، ما يكون في ضعف، ما يكون في شيء. والأمر الثاني الذي يحتاج إلى القطعية هو دلالة النص، أن يكون نفس النص العبارة تبعه تدل على ما تدل عليه قطعا. في نصوص ما تدل بشكل قطعي، قد تكون قطعية الثبوت وصلت لنا يقينا، لكن نفس النص بحد ذاته لا يدل على ما يدل عليه بشكل قطعي، إنما بيكون نص مرن بيعطي المجتهد راحته، يستطيع أن يكون مرنا فيه فيتحمل هذا الحكم ويتحمل حكما آخر. هون هذا النص الذي ورد بتحريم الجماع حين الحيض نص قطعي ثبوتا ودلالة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا نص كما قلنا حديث كلام صحيح صريح ما في إشكال أبدا، لا نقاش فيه، ولذلك أجمع العلماء على ذلك. وكذلك أضافوا إلى هذا أنهم كفروا مستحل هذا الحكم، من استحل هذا التحريم يعد كافرا لأنه يناقض الآية الصريحة الواضحة بشكل صريح. هذا بالنسبة لحكم الوطء وهو الجماع الصحيح في حين الحيض. مما يستتبع هذا الحكم طبعا وارد أدلة أخرى مو فقط هذا الدليل، إنما هذا الدليل يغني كل الغناء، ما في حاجة بالبحث عن دليل آخر. هذا الدليل يكفي ولا يستطيع أحد أن يناقشه أبدا. وأنت في أدلة أخرى كثيرة في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة ملعون، من أتى امرأة في دبرها ملعون، من أتى حائضا ملعون، من أتى كاهنا فصدقه. يعني في لعنة من النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل هذا الفعل، وكما قلت كفر على من استحله استحلالا والعياذ بالله. في أحكام تستتبع هذا الحكم، أولها أن بعض العلماء قالوا بوجوب الصدقة إذا ارتكب أحد هذا المحرم، مو معنى صار هذا الحرام صار حلال، لا، يبقى حراما، يبقى حراما لكن في كفارة، وإذا فعل هذه الكفارة يبقى تحت عفو الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كبقية الذنوب. الإمام أحمد يقول إنه إذا أتى امرأته في إقبال الدم، يعني في أوله حينما يكون دما قويا أسود، فإنه يتصدق بدينار، وإذا أتى في إدبار الدم فإنه يتصدق بنصف دينار، وذلك لحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من يأتي حائضا بدينار أو نصف دينار، هيك رواية، ورواية أخرى من أتى حائضا في إقبال الحيض تصدق بدينار أو في إدباره تصدق بنصف دينار، عن ابن عباس. لكن الجمهور العلماء ما عدا الإمام أحمد يقولون هذا الحكم لا يؤخذ به لأن الحديث فيه ضعيف بل وشديد الضعف ومضطرب، يعني الحديث المضطرب يكون ضعيف، وإذا بينوا سبب اضطرابه يعني تبين ضعفه فلا يأخذ به أحد من العلماء، وقالوا إن اضطرابه أنه مرسل أو موقوف، يعني هذا الاضطراب داخل عليه من عدة ألوان لذلك لا يؤخذ به. الإمام الشافعي في زمنه ما كان تبين له هذا الأمر، لكن كان يشك في هذا الحديث، له نص في كتاب الأم، بعض العلماء ظن أن الشافعية يقول بأن من أتى الحائض يتصدق بكفارة، لكن يقول العلماء إن من فهم هذا الفهم فقد فهم الشافعية غلطا. الشافعي إنما قال لو ثبت حديث ابن عباس لأخذت به، لو ثبت حديث ابن عباس لأخذت به، فمعنى ذلك أنه ما ثبت، صح؟ أنا لك لو جئتني لأكرمتك، شو معنى ذلك؟ أنك ما جئتني فما أكرمتك. هذه التي تسمى حرف إيش تسمى لو؟ حرف امتناع، امتناع، امتنع مجيئك فامتنع إكرامي. وكذلك لو ثبت حديث ابن عباس لأخذت به، فما أخذت سيدنا الإمام الشافعي، وإن كان يعني ينسبونه إلى المذهب القديم، والصحيح أنه ليس بقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى. ومما يستتبع هذا البحث وهو وطء الحائض أن الحائض متى يجوز الوطء بالنسبة لها؟ هل بعد انقطاع الدم أم بعد الغسل؟ بعد انقطاع الدم أم بعد انقطاع الغسل؟ جل العلماء وجمهورهم على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الغسل، لا يكفي أن ينقطع الدم، إنما لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل كذلك بعد الحيض حتى يمكن الوطء. خالف في ذلك سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال يمكن الوطء إذا انقضى أكثر الدم. قديش أكثر الدم عنده؟ أكثر الحيض. إذا انقضى أكثر الحيض، أكثر الحيض قديش عنده؟ 10 أيام. يعني إذا انقضت الأيام 10 فيمكن الوطء بعدها وقبل الغسل. أما إذا انقطع الدم قبل ذلك فإنه لا يجوز عنده الوطأ إلا بعد الغسل أو إذا لم يكن غسل ما كان في ماء أن تتيمم، فإذا تيممت يعني بدأ الغسل وصلت جاز الوطأ بعد الصلاة، وإذا لم تصلي جاز الوطأ بعد انقضاء وقت الصلاة. هذا الحكم عند الإمام أبي حنيفة وقد انفرد به، وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز بحال من الأحوال، لا قبل مضي أكثر الحيض إذا انقطع الحيض، ولا بعد مضي أكثره، ولا بشكل من الأشكال إلا أن تغتسل. وطبعا إذا لم يكن هنالك ماء فيصح التيمم، فيصح التيمم، بدل التيمم هو في كل الأحوال هو بدل للماء أباحه الشرع، فلذلك أن تغتسل وإن لم تجد الماء فأن تتيمم لا بد من ذلك عند جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنه. ومما يستتبع هذا البحث كذلك وطء المستحاضة، إذا في الحيض إنه في إجماع، أما المستحاضة فهل يجوز الوطء في خلال سيلان دم الاستحاضة؟ كذلك جمهور العلماء يقولون نعم يجوز. أما الإمام أحمد بن حنبل فيقول إن ذلك لا يجوز، طالما أنه في سيلان دم فإنه لا يجوز. والإمام أحمد حجته في ذلك أننا حرمنا الوطأ في خلال الحيض من أجل سيلان الدم، فإذا كان الدم لا يزال يسيل ولو في استحاضة فإنه لا بد أن يكون الجماع كذلك حراما. جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، والإمام الشافعي يحتج على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيقول الإمام الشافعي ربنا عم يقول عن المحيض، يسألونك عن المحيض مع الاستحاضة، فقال هو يعني المحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وفي الاستحاضة، ولا تقربوهن حتى يطهرن، من أيش يطهرن؟ من الحيض وليس من الاستحاضة، فكيف نحمل هذا على الاستحاضة؟ هذا يخالف كلام العرب، فهم كلام العرب بالشكل الصحيح، لا يمكن أن نحمل الاستحاضة على الحيض. ثم يستدل بدليل آخر أن السيدة حمنة بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها كان يجامعها زوجها وهي مستحاضة، هذا حديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب السنة. وطبعا السيدة حمنة بن جحش من أين فهموا أن زوجها كان يجامعها في حال الاستحاضة؟ من فهموا هذا؟ لأنها كانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، وكانت دائمة الاستحاضة، دائما بتشوف دم على طول، هي يعني هي وأختها وأختها ثلاث أخوات كنا يستحضن دائما في حالة استحاضة مستمرة. ومر معنا تذكر حديث عن السيدة حمزة بن جحش لما سألت عن ذلك شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انه سألت انت بدأ تصلي انت بدأ تترك الصلاة وكذا، هي في حيرة في ذلك، فقال لها دم الحيض اسود يعرف، خلاص في ايام دم الحيض الاسود المعروف اتركي الصلاة، ثم اذا جاء الدم الاخر فتوضئي وصلي كما ورد في صحيح البخاري. إذا كانت هي مستحاضة دائما معنى ذلك أن زوجها كان يجامعها، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حجة أخرى للإمام الشافعي رضي الله تعالى. وحجة أخرى ثالثة وردت عن سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أنه سئل عن ذلك فقال المرأة يأتي الرجل يأتيها الرجل يأتيها وهي مستحاضة، الرجل يأتيها وهي مستحاضة إذا صلت، يعني إذا انقطع الحيض بتصلي، يأتيها إذا صلت، الرجل يأتيها إذا صلت، الصلاة أعظم. شوف القياس في ذهن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى إنه إذا كان هذه المستحاضة أباح لها الشرع الصلاة، فالصلاة أعظم أم الجماع؟ صلاة، الصلاة طبعا أعظم عبادة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بعد الإيمان والتوحيد. فإذا أباح الله لها الصلاة فمن باب أولى أن يباح الجماع. إذن هذه حجج ثلاث لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. أولها فهم كلام العرب من الآية الكريمة في آية الحيض، والثاني حديث السيدة حنة بن جحش أن زوجها كان يجامعها وهي مستحاضة، والثالث قول سيدنا عبد الله بن عباس المرأة يأتيها زوجها إذا صلت، الحائض يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، المستحاضة أفضل، المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. هذه الأحكام كلها تستتبع حكم الوطأ، تحريم الوطأ على الحائض. في حكم آخر كذلك يحرم على الحائض وهو آخر الأحكام، الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الجماع الصريح. في استمتاع بما بين السرة والركبة هو أوسع من ذلك، فهل يحرم أم لا يحرم؟ عند الشافعي يحرم، الاستمتاع بما بين السرة والركبة حرام. وعلى هذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا كذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. أما الإمام أحمد ومعه عدد من المجتهدين الآخرين من خارج مذاهب الأربعة يؤيدونه في ذلك، أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا بأس به، لا بأس به وليس بحرام. والسبب في هذا الخلاف أنه قد ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يساكنوها في البيت، يخرجوها من البيت ولا يجامعونها في البيت. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى آية المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية تلاها علي، ثم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا حديث رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى. في حديث آخر مروي بعدة روايات أكثر من حديث، حديث رواه السيدة عائشة وحديث آخر السيدة ميمونة، يعني في عدة حديث لكن كلها بمعنى. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة منا من أمهات المؤمنين وأراد أن يباشرها أمرها أن تأتزر بمئزر ثم باشرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحدانا أمرها أن تأتزر، فأراد أن يباشرها أمرها أن تأتزر بمئزر ثم باشرها. ثم تقول السيدة عائشة فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا حديث في البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم من أجله قال جمهور العلماء بأنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. هذاك الحديث الذي يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح من راوي مسلم، بينما هذا راوي البخاري ومسلم. فلذلك جمهور العلماء قالوا لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وأول الحديث الآخر. لكن الإمام أحمد يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يبيح بدلالة واضحة صحة الجماع وعدم حرمته، يدل على صحة الجماع وعدم حرمته شرعا وأن الله أباحه لنا. أما فعله صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة فلا تعارض بينهما، وينبغي أن نجمع بينهما. وكيفية الجمع أن يقال إن الله تبارك وتعالى قد أباح الجماع، قد أباح الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأحوط والأورع. حتى نراعي الحديث الآخر وفهم الحديث الآخر أنه هذا مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط ويتورع فيأمرها أن تأتزر بمئزر أولا ثم يستمتع بما فوق السرة والركبة، بما غير السرة والركبة هذا يصح الاستمتاع به بالإجماع، ما في إشكال على ذلك أبدا بإجماع العلماء. أما ما بين السرة والركبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله ورعا واحتياطا، هذا برأي الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى. وترون أن دليل الإمام أحمد لا بأس به، وهو دليل قوي ناهض. والأقرب منه قول علماء آخرين، مجموعة من المجتهدين ليس فيهم أحد من المذاهب الأربعة، يقولون ينبغي أن نجمع بين الدليلين جمعا آخر غير جمع الإمام أحمد. إنما يقال إذا كان الزوج لا يستطيع أن يتمالك نفسه وقد يقع في الحرام فيطأ وطئا صريحا، يقال له يحرم أن تستمتع بما بين السرة والركبة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالأولى أن يقال له يحرم عليك الاستمتاع بما بين السرة والركبة. وإذا كان طاعنا في السن أو ضعيفا عنده شيء من العجز أو شديد الورع، شديد الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا يباح له أن يستمتع بما بين السرة والركبة لأنه يملك إربة. ويستدلون على ذلك بتعقيب السيدة عائشة على الحديث، لأن شو قالت السيدة عائشة؟ قالت أنه يأمرها فتأتزر بمئزر ثم يباشرها، ثم عقبت على ذلك فقالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ملك الإرب أنه يكون في عنده إرادة قوية جازمة ألا يقع في الحرام أبدا، ممكن مستحيل أن يقع في الحرام، هذا يملك إربه، يعني يستطيع أن يتحكم بحاجته فلا يزيد عما أباحه له الشرع. تتعجب، يعني كأن السيدة عائشة تفهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعله لأنه يملك إربة، ويستطيع صلى الله عليه وسلم أن يتورع عن الوقوع في الحرام. ثم تتعجب، هل فيكم أحد يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فهذا الجمع بين النصين هو جمع حسن وجيد ويمكن الأخذ به لأن فيه الاحتياط واضح إن شاء الله تعالى. قال والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبة بوطئها ولمسها، كل ذلك الوطأ واللمس وكل أنواع التمتع جائزة إلا الوطأ كما قلنا، والاستمتاع بين السرة والركبة كما فصلنا هذا التفصيل السابق، ولمسها جائزة للرؤية. نعم، يعني كل ذلك جائز ولا بأس به، ليست الرؤية حراما وليس أي نوع من أنواع الاستمتاع حراما إلا كما ذكرنا الوطء الصحيح الصريح الذي حرمه الله تبارك وتعالى بنص كتاب الكريم، وما سوى ذلك كله جائز. طيب، قال وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال، وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال. يعني كما ذكرنا الوطء قبل الاغتسال لا يجوز، الشيخ الشافعي طبعا مذهب الشافعي مر معنا كذلك، لا يجوز الا على مذهب ابي حنيفه كما قلنا بعد مضي اكثر الحين. طيب اذا الصوم فقط وسائر الخصال من الصلاه والطواف حول الكعبه والنطق بالقران الكريم ولمس المصحف ودخول المسجد الى اخره، وكل ذلك لا يجوز الا بعد الاغتسال، ويستثنى من ذلك كله الصوم. فلو ان امراه كانت حائضا وطهرت من الحيض قبل الفجر بلحظه، طهرت من الحيض ولم تغتسل، افلا يصح صومها؟ صح صومها. ليش؟ قال لان طب القران الكريم ولمس المصحف ودخول المسجد الى اخره، وكل ذلك لا يجوز الا بعد الاغتسال، ويستثنى من ذلك كله الصوم. فلو ان امراه كانت حائضا وطهرت من الحيض قبل الفجر بلحظه، طهرت من الحيض ولم تغتسل، افلا يصح صومها؟ صح صومها. ليش؟ قال لان تلك الخصال كلها التي حرمت تحتاج الى طهاره بالاصل، بالاصل تحتاج الى طهاره، الصلاه ما بده طهاره، الطواف ما بده طهاره، لمس المصحف ما بده، كل ذلك يحتاج الى طهاره. اما الصوم بالاصل هل يحتاج الى طهاره؟ رجل لو كان جنبا في الليل الا يصح صومه؟ صح، لو اقدم على الصوم وهو جنب صومه صحيح، ما في اشكال ابدا. اذا الصوم من الاصل لا يحتاج الى طهاره، وكذلك هنا تستطيع ان تصوم دون ان تغتسل، وسائر الخصال الاخرى لا بد فيها من الغسل. قال وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة. شو هي الثلاثة المؤخرة؟ الصوم والاستمتاع بما بين السرور والوتر. نعم. واستدل الإمام أحمد وغيره من العلماء على صحة الجماع، عفوا أنا قلت أنا على صحة الجماع وعلى صحة الاستمتاع، يعني الإمام أحمد أباح الاستمتاع بما بين السرة والركبة، أما الجماع فلم يبيحه أحد من العلماء. قلت هذا في إجماع، إذا أنا سبق لسان قلت أنه استدل الإمام أحمد وغيره من العلماء على صحة الجماع، غلط، على صحة الاستمتاع فقط. وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة، يعني الثلاثة التي هي الصوم والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة، هذه الخصال الثلاثة خاصة بالحائض، خاصة فقط بالحائض، أما ما سوى ذلك فالجنب كذلك يحرم عليه، يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه تلاوة القرآن، ويحرم عليه كذلك اللبث في المسجد والدخول إليه والإقامة فيه. إذا كل الخصال تحرم على الجنب كما تحرم على الحائض، ويستثنى الخصال الثلاثة الأخيرة التي هي الصوم والاستمتاع والوطوء على الحائض فقط، ولا تحرم على الجنب. طيب، وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة، وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول. كل ما ذكر يحل المحدث حدثا أصغر، إذا واحد خرج شيء من أحد السبيلين ولا نام ولا لمس امرأة أجنبية أو سائر الأحداث، يحل له أن ينطق بالقرآن، ويحل له أن يدخل المسجد، ويحل له دخول المسجد، ويحل له الصوم، ويحل ما في إشكال عليه. أما الثلاثة الأولى التي ذكرها في البيت الأول فإنها تحرم على المحدث، تحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، كل هذا مر معنا بأدلته وأدلة تحريمه على المحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر وعلى الحائض بالتفصيل. و وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدثا إلا الثلاثة الأول. طيب إن شاء الله أخواننا الدرس القادم بدل ما نبدأ بكتاب الصلاة نبدأ بكتاب الصوم، لعلنا ندرك إن شاء الله إتمام كتاب الصوم قبل بدء رمضان المبارك. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. يعني نعمل جهدنا أن نقرأ كتاب الصوم كله إذا استطعنا قبل إدراك رمضان إن شاء الله. فإذا نهيئ أنفسنا الدرس القادم نبدأ بكتاب الصوم، نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. يأتي معنا هذا البحث. عم اسأل الأخ أنه الحائض إذا طلقت، هذا جاي معنا بحث بالتفصيل إن شاء الله. مختصر مفيد أن الحائض يحرم على زوجها أن يطلقها، حرام طلاق الحائض طالما أنها في مدة الحيض فطلاقها حرام، ويسمى هذا الطلاق طلاقا بدعيا، لكنه يقع على رأي جمهور العلماء يقع هذا الطلاق، إلا على مذهب الحنابلة، عند الحنابلة لا يقع ودليلهم لا بأس به، دليل قوي. نعم. أخ يقول كيف نوفق بين نجاسة الآنية عند النصارى علما أنهم يأكلون لحم الخنزير وأنه يجوز الأكل عندهم إذا لم نرى شيئا من هذه المحرمات؟ نرجو التفصيل مع الدليل. في علماء يقولون بحرمة استعمال أواني الكفار وحرمة الطعام فيها، لكن الشافعية لا يقولون بحرمة ذلك، يكره استعمال أواني الكفار ولا يحرم، لأن الذي ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن المرأة المشركة التي كانت تحمل على راحلتها مزادتين من الماء، يعني قربتين كبيرتين من الماء، واعترضها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في غزوة من الغزوات فاعترضوها، ثم أمروها أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ومن رسول الله؟ أهذا الصابئ؟ قالوا هذا الذي تعنين، وهو حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مثل اللي هي مفكرتين أنه صابئ هو اللي بده ياكي. فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المزادتين، وكان طبعا الصحابة في شدة العطش وما في ماء عندهم، وكان أحد الصحابة جنوب من في هذه الغزوة كما ورد في صحيح البخاري، فأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يأتوا بأوانيهم جميعا، فأتوا بأوانيهم جيش كامل، أتوا بأوانيهم فملأها من المزادة صلى الله عليه وسلم، ملأها من المزادتين، ثم شرب الناس جميعا كذلك من المزادتين، وأعطى دلوا من ماء إلى هذا الجنب فأمره أن يغتسل به، ثم قال لها إنا لم نرزقك شيئا من مائك، لما أخذ منك شيء، ما زادت المزادتين كما هما، الجيش كله أخذ الماء للطعام والشراب والغسل وملأوا أوانيهم كلهم ولم تنقص المزادتان شيئا، إنما هو رزق ساقه الله إلينا، الله ساق هذا الرزق، إنها ما أخذنا من مائك شيء. ثم أمر الصحابة أن يكرموها فبسطت رداءها أو شيء من هذا القبيل فوضعوا فيه كثيرا من الطعام والمتاع، ثم انطلقت إلى قومها فقالت جئتكم من عند أسحر الناس، إنه والله لرسول الله حقا، لقد رأيت كيت وكيت، فذكرت لهم ما رأت، فجاء قومها أجمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، دخلوا في الإسلام بهذه الحادثة رضي الله تعالى عنهم وعنها. يستشهد الشافعية بهذا الحديث فيقولون أن هذه مشركة طبعا لا تتوقع النجاسات، بتأكل ميتة ويديها نجسين وهي عم تعبي الماء بإيدها، فهل نحكم بنجاسة هذا الماء أو بنجاسة هذا الإناء؟ هي بتدخل إيدها الإناء تغسله أو ما بتغسله وتتعاطى هذا الماء الذي في المزادة، فلا نحكم بنجاسته. بناء على هذه الحادثة إذا
عند الشافعية يكره استعمال الأواني الكفار ولا يحرم. وكذلك ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ بجرة نصرانية، توضأ من جرة نصرانية. فهذا الدليل عند الشافعية أنه لا بأس بذلك، إلا إذا رأى النجاسة بعين الواحد، رأى لحم الخنزير محطوط بصحن وأراقوا هذا الصحن وحطوا له في أكل بيأكل منه بيأكل منه. أما إذا أتي إليه بصحن من عند واحد نصراني وفي طعام ما بيأكل منه، ليش ما يأكل منه طالما أنه لم يرى شيئا؟ نعم، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة وفعل الصحابة. أخي يقول نظرا للمفاسد التي تأتي من اقتناء الهوائيات المقعرة الدش، فهل يمكن تحريمها بالإطلاق؟ نعم. شو معنى التحريم بالإطلاق؟ التحريم لا يأتي لذوات الأشياء، إنما يأتي التحريم لاستعمال الأشياء. ذات الشيء لا يقال عنها إنها محرمة، إنما تعاطي الشيء بذاته، الفعل فعل المكلف هو الذي يقال عنه انه حرام او غير حرام. اما هذا الدش تسميه حرام فعله، يعني اقتناء هذا الدش، فالسؤال عن اقتنائه وليس عنه. الادوات كلها من اول لاخر لا تصف بحلال ولا حرام. ايدي انا ما بسميها حرام ولا بسميها حلال، لكن اذا ضربت فيها واحد كف وانا متعدي عليه فهذا فعلي حرام، واذا اعنت فيها انسان ضعيف ففعلي سنة. وهكذا اعطي الحكم بالأفعال لا للذوات. طيب، وهذا الدش من هذا القوي فعلى حسب استعماله، إذا كان استعماله في المحرم فهو محرم، وإذا كان استعماله في غير المحرم فهو غير محرم. لكن الغالب أنه إذا عندهم يقولون غالبا استعماله الله أعلم، يعني عم يأتي بهذه القنوات من عند أهل الكفر أهل الضلال الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى فقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا تتصوروا يجيكم خير من الغرب أو من عند الغرب أبدا، ولو أتوا بالخير الخير بيكون بسط الشر، بده تنبه إيش من جاءنا من عندهم. معلش إذا أجت مخترعات أجت تقنيات جديدة مثل ما بقول كده كله يؤخذ، لكن بتنبه وحذر شديد، مو على عماها كل شيء جاء من الغرب يؤخذ. فهذه إذا كان شرها أكثر من خيرها فإنها حرام، إذا كان الشر فيه أكثر من خير، إذا كان الخير أكثر من الشر ننظر إلى الشر الباقي. إذا في خطورة برضو بيكون فيه، إذا في خطورة على الإيمان، في خطورة على الأخلاق، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهكذا الإنسان بده يكون حكيم نفسه.